بين الحقيقة والسرار نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء على المحبة والنقاء نلقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
يعني من ضمن المعاني التي تعين على التخلق بخلق الستر أولا فقه المداراة. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه الرجل فيهش له وقبلها يقول إئذن له فلبئس ابن العشيرة، ثم يعلل لعائشة رضي الله عنها إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. فأنت تتلطف بالإنسان وهذا من باب فقه المداراة، وهذا من الخلق الذي ينبغي أن يتخلق به الإنسان في معالجة هذه القضية. القضية الثانية ما ذكر عن بعض السلف أنه قيل له لم نرك تتحدث عن عيب أحد، قال أنا لست عن نفسي راضيا فكيف أنشغل بعيب غيري. ولذلك التركيز في الثقافة والتربية والتوجيه والوعظ والتعليم بالنسبة للناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وهو الذي يسأل عنه الإنسان أمام الله تعالى، لا يسأل عن ذنوب العباد، إنما يجتهد في إصلاحهم وهدايتهم. الأمر الثالث وهو أيضا أمر مهم في هذه القضية وفي يعني معالجاتها بالنسبة لقضية الستر، ما أشار إليه الدكتور الآن، يعني أن تتعرف على واقع ابنك ليس بالضرورة أن يكون من خلال التجسس، ولكن من خلال الرفقة الصالحة التي تكون من حوله، تستطيع أن تتخذها أداة من أداة الإصلاح دون أن تعرض به بالنسبة للفضيحة. والعلماء رابعا فرقوا بين النصيحة وبين التعيير، تعهدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، لأن الإنسان له حالة استقبال وحالة إرسال، فالتوجيه العام أمام الناس لا يجعله يتقبل، فتتخير له، وكما يقولون النفوس بيوت أصحابها فاطرقوها برفق، وكل إنسان عنده ماستر كي، فإذا استطعت أن تتعرف على الماستر كي الذي تحسن به المداخل على نفسه تستطيع أن تعالج هذا الجانب. أنا أختم بكلمة رائعة قالها الحكيم ابن عطاء الله السكندري، قال الستر على نوعين، ستر في المعصية وستر عن المعصية. قال والعامة يطلبون الستر في المعصية خشية سقوطهم من نظر الخلق، والخاصة يطلبون الستر عن المعصية خشية سقوطهم من نظر الملك الحق.
تلك السواعد باللي
من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله سنة أنه كان يجتمع أصحابه فيسألهم أسئلة: من قام الليل كله؟ من أصبح صائما؟ من أفطر صائما؟ من ذهب سعى في جنازة؟ المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه فعل ولو مرة واحدة أن سأل الصحابة من عصى الله. معنى أن هذا إقرار في التعامل مع في التربية والتعامل مع الأبناء مع الأصحاب وغير ذلك. أيضا الصورة التي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتركها أن أصحابه هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، وبدأت الانحرافات في الأمة عندما رجعوا إلى تاريخ الصحابة وبدأوا يبحثون عن أخطاء الصحابة. حاليا ما نراه للأسف الشديد أن البعض يقول أنا أريد أن أقرأ التاريخ بمنهجية جديدة وهذه المنهج ليس فيها إلا البحث عن الأخطاء والبحث عن الفضائح، وقد أخطأ فلان في كذا وأخطأ فلان في كذا، فنزعت هذه هذا الوقار في نفوسي. أنا أتكلم عن الشباب، وهذا حوار دار بيني وبين الشيخ محمد العواضي، وله من الضحايا الآلاف وليس المئات. بدأوا بالبحث عن فضائح وأخطاء الناس وأخطاء الصحابة، ثم ذهب هذا الوقار، فبدأوا يبحثون حتى في السنة أيضا، يقولوا نحن لا نؤمن إلا بالقرآن وغير ذلك. ونهايتها أن جهزهم بعض الدعاة الذين يبحثون في هذه الشبهات ليسقطون في الباطنية. أيضا الفضائح من ناحية النفسية، أنا تتبعت الأشخاص الذين يميلون إلى جمع الفضائح وفضح الناس، لا يوجد أحد يميل إلى هذا الشيء إلا لمشكلة نفسية يعاني منها، إما أن يشعر بمدلة أو يشعر بنقص، أو أنه دخل فيما يسمى بمواصفات النفس الأمارة بالسوء، وتسمى حتى في المدارس النفسية النفس السفلى أو الآن السفلى وغير ذلك.
طيب دكتور مصطفى،
إيه نعم؟
أنا بسألك سؤال في تخصصك، أنا بسألك عن موضوع الستير.
إيه نعم.
الآن تربويا إذا إيه الأب نعم؟ علم أن ولده يفعل شيئا سيئا، هل أنا أستره وكذا، أو أنت تقول لا تفتش غرفته؟ لا، أحيانا تضطر إلى فعل هذا، يمكن الولد وقع في مخدرات، وقع في أو يكون صغير في السن وبدأ أيضا في التدخين، أو عنده كتب أحيانا عليها ملاحظات إلحادية، أو مجلات فيها صور عارية، أو أليس من المصلحة أن الأب لا يستر الولد بل يتتبع وينظر بعض الأشياء؟
لا، الستر مطلوب في كل الحالات. إذا كان هناك سلوك عابر ليس من الصفات التي استمر عليه وداوم على الولد، فينبغي الستر النهائي، كأنك لم ترى، تغافل.
يعني مرة واحدة زلت،
هذا سلوك عابر.
مرتين أحسن.
لو كان سلوكا تأصل عند الولد أيضا الستر موجود، فأنا أخبره أنني حزنت لما عرفت بخبره،
يقول يا أبي كيف عرفت وأنا
لا يهم هذا، أنا حزنت. الولد إذا قلت له اعترف يدخل معك في جدال، فلما تقول لي أنا عرفت ويؤسفني، وعموما أنت ابني وحبيبي وأنا سند لك وأنا أقف معك لنخرج من هذه الحالة، ستحرك بداخل الحياة وتجره جرا إلى الصلاح، فلا تفضحه، إياك أن تقول له اعترف. أيضا هل نتجسس أم لا نتجسس؟ الأصل أن لا نتجسس ولا نشك، هذا هو الأصل، لكن إذا ظهرت لنا بوادر، بدأت أغراض تسرق من البيت مثلا، بدأ الولد يتخلى عن أصدقائه، بدأ الولد ينام أكثر من الطبيعي، فهذه مؤشرات أن هذا الولد هناك احتمال، فهنا يشرع لك تربويا أنك تبحث لتساعد وتعرف المصيبة.
أعطني يا قهويك يا أبو أحمد.
قهويني يا شيخ الأصغر قهول.
الله يكرمك يا أبو أحمد، أنا والله أنا أحبك في الله.
الله يعزك.
منذ سمعت لك أول شريط وأنا عمري 15 سنة.
لا تسلم علينا.
وأنا قدام الناس. سمعت شريط حياة الإمام الشافعي.
ما شاء الله، صحيح.
إيه والله.
صدق.
والله. أول شريط لك.
صدق يا شيخ.
إيه.
والله العظيم رجعتني بذاكرة عجيبة. هذا الشريط كان في مسجد في منطقة اسمها الصباحية. إيه. هذه المنطقة تزوجت منها أم أحمد. فلما صرت أروح هناك فلازم أتصدق على
مسجدنا.
على مسجدنا هناك، كان مسجد الجمعية بدرس.
ذيك الأيام كنت في الجامعة لا تزال ولا تخرجت؟
كنت طالب في الجامعة.
وش كان تخصصك؟
كان تخصصي تربية دراسات إسلامية مساند أدب، إحنا عندنا مساند أدب. بس النقطة المهمة أن كنت مغرم بالشافعي لأن فقيه شاعر.
هذاك أبو أحمد لقيته إلقاء ولا أوراق تقرأ؟
لا إلقاء، كان الوقت كان نحفظ كثير، ودائما كما يقول جاحظ بالبدايات حفظ وبعدين بالكبر فهم، فاحنا فهمنا.
لكن ما شاء الله كان الاسلوب رائع ومتميز. وذيك الايام ايضا كان الدعاة اللي يسجل لهم وينشر لهم قليل، مهم كثير.
صحيح، هذه نقطة مهمة ودي اتكلم فيها شيخ. تدري ليش؟ يعني انا اتساءل ما الذي جعل الشيخ القطان ومحمد العوضي والعريفي وعايض وينتشرون؟ أولا لأنهم مسوا روح المجتمع وحاجاته، ثانيا نتكلم عن هموم الأمة. يعني إحنا لماذا نسمع كشك؟ بس كشك عالم، كشك داعية كبير، كشك أزهري. أي إنسان يتكلم عن جرح الأمة ويتكلم عن المشترك ويتكلم عن الهموم العامة الناس تحبه.
أحسنت.
طيب خليني أقفز شيخ، ألا ترى وأنا أرى ذلك أن الناس يحملون الداعية. أنت كمحمد العريفة، أنت عندك همومك الشخصية وعندك صحتك وعندك الطوارئ، ألا تلاحظ أن الناس يحملونك كداعية كرمز فوق طاقتك، يطلبون منك تفسر حلم، رقية شرعية، صلح. أنا فقط أبي أعرف نقطة إيجابية، أننا عندما لا نرد على أحد في التليفون أو لا نستطيع أن نؤدي يعني شفاعة أحد، أن يا جماعة إحنا ممكن يعني مش مهملينكم لكن فوق الطاقة. والله
عموما أنا أشوف أبو أحمد هي نقطة فيها شيء من الإيجابية، وهو أن بقول لك أن محبة الناس للداعية وثقتهم فيه جعلتهم في كل همومهم وكل مشاكلهم يلجأون إليه بعد الله سبحانه وتعالى. لكن برضو أيضا ينبغي أن يدرك أنه محدود القدرات، وأيضا حقيقة يعني قلت أقول بعض الدعاة لما نتكلم في هالأمور ويقول الناس تعبوني، أنا أطلع من المسجد ألقالي 20 واحد، أخطب الجمعة ألقالي 40 واحد ينتظروني، أدخل السوق يمسكوني إلى آخره. فكنت أقول له طيب وماذا كنت تنتظر من الدعوة ومن طريقها؟ بس تنتظر يعني حبة خشوم وطيب وتفضل يا شيخ وروح يا شيخ؟ فالله يعين. وبعدين المشكلة اللي زادت الآن جاب الله بعد هالتلفونات اللي فيها الكاميرا.
جايك
أيوه.
بضربك ضربة
عطرية
ضربة إيجابية. قبل الضربة شيخ أنا بقول نقطة أيضا لكل مربي ويثق الناس به ويتصدقون عليه بالحب. الناس عندما يرون لاعب يصورون معه، عندما يرون فنان يصورون معه، لكن عندما يرون داعي يصورون معه ويفشون لهم ببعض الأسرار أو الطلبات أو الخصوصيات، على ماذا يدل؟ على ثقة. هو ما قال مشكلته لفنان ولا للاعب، يظن أن عنده. هذه أريد من الداعية من المربي أن يحترم هذا الوفاء.
أحسنت. أيضا ينبغي للناس لا يلبسوا العالم أو الداعية اللباس الملائكي. لا ينبغي أن يقول واحد والله أنا كرهت الدين بسبب داعية ما رد علي بالتلفون، ولا غضب وقفل السماعة في وجهي، ولا أخي يبقى يا أخي إنه بشر.
شيخ في نقطة حساسة اجتماعية، خلينا ننزل شوية. الجيل اللي طالع جيل من صفاته الجرأة، فإذا جئنا إلى البنات، البنات صار لهم جرأة التصوير مع كل أحد. إحنا لنا ضوابطنا الشرعية.
أنت في بنات يطلبون يصورون معك؟
يا أخي يطلبون، وأحيانا مو هكذا. الأم تقول ويرحم والديك شيخ محمد، تعرف خواتنا الكويتيات زين، ودي البنية تبي تصور معك. يعني يا أختي والله ما يصور. بعد لحظة تا وقفت شك وراحت، يا عمي تعالي، راحت باشر يحط لك إياها. هي بنت تتداول هذه الصور. فهذه مشكلة كبيرة، يجب أن نعلم المجتمع الخصوصية والذوق والحكم الشرعي. ماذا يقول محمد العريف الذي يتعرض إلى مثل هذا الشيء؟ سؤال نسمع بعد الفاصل.
الله يسلمك. والله يمكن أنا ما يقع لي مثل هذا، يعني ربما الناس حسب المجتمع،
البيئة.
يمكن حسب البيئة. صدقت. لا من فضل الله تقع في الخارج يعني أحيانا، لكن أنا عندي أسلوب مع الفتيات. إذا قالت يعني هي في كثير من الأحيان تطلب التصوير بصدق نية ترى، لكن أنا عادة إذا طلبت وقالت يا شيخة بصور معك، إذا شافت شباب أحيانا في جامعة شافت شباب يصورون معي ولا في سوق وبياعين صوروا، قالت واحدة أنا أريد أن يصور معك، فإيش المخرج؟
عندي مخرج.
ما تزعلها، إيش تقولها؟
لا عندي مخرج مرعب. أجل مخرجك بعد ما أقول مخرجي.
عطنا اللي عندي.
أنا مخرجي كالتالي. أقول لك هذه القصة. أنا كنت في سويسرا وفاتحين مسجد من وزارة الأوقاف وخطبنا فيه وكل شيء، بعدين رحنا مطعم نأكل وجبة في مطعم سمكي ونسولف عربي، أنا الوحيد اللي لابس
الغطرة هكذا بالضبط.
لما انتهى الحوار في طاولة بجوارنا تجلس عليها واحدة لابسة صليب ومعها واحد، فلما انتهينا الحوار قال الواحد ينطيكم العافية كلام حلو استفدنا. قلت ما شاء الله عربي، من وين الأخ؟ قال من ضحايا العراق. زين، وهذه زوجتي وإن شاء الله بإذن الله تسلم، بس إحنا نريد شوية ما نشاط. صار ترتيب. واحدة جالسة بعيد قاعدة هكذا تحدق بحيث تلفت النظر، فكلمت الأخ العراقي قالت تقول لي هذا الإنسان ممكن أخذ معه صورة؟
هي سويسرية.
أي سويسرية. قال لها ليش؟ لأن كنت لابس أبيض يومها. قالت لأن هذا بابا نويل عربي.
عجيب.
فقلت لها قول لها الآن كيف المخرج؟ هؤلاء صورتهم أن هذا العربي الشرقي ذال للمرأة ويحتقرها حسب الإعلام الغربي. قلت لها قول لها يشكرك على الاحترام والتقدير بس عنده مشكلة في الصورة. قالت شنو مشكلته؟ قال إن زوجته قايلت له ما تصور مع أحد غيرها إلا بإذنها، فهل ترضين أخالف كلام زوجتي وأنا وراء البحار بعيد عنها؟ قالت أشكرك على احترام زوجتك. قالت طيب من بعيد ممكن أخذ لك صورة شخصية؟ قلت لا تفضلي. طيب خاطرها بعد أن نكون مفتاح ننويها لهنية طيبة. أنت شو تسوي؟
الله أنا ما أسوي شيء. أنا أقول
نطلع برا.
لا أنا عندي مخرجين من الأول يعني أجيب لها الكلام أقول لها والله زوجتي ما ترضى وكذا، أو أحيانا أقول لها وش رأيك أدعو لك، الدعاء أحسن من الصورة، يا رب يوفقها يا رب يغفر لها، هي تقول آمين 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 ويمشي الوضع. الله يجزاك خير أبو أحمد،
الله يبارك فيك،
سمعك ما شاء الله في هالمكان هذه،
الله يسلمك، محبة وأخوة،
الله يحفظك.
تلك السواعد باللي خاف.
الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تكلم عن فقه النصر والتمكين ليتحقق معنى نعم المولى ونعم النصير، فذكر الله سبحانه وتعالى أنواع النصر والتمكين، وذكر الله سبحانه وتعالى أهداف النصر والتمكين، وذكر الله سبحانه وتعالى مراحل النصر والتمكين، وذكر الله سبحانه وتعالى السنن اللي يمر بها الأفراد والشعوب في النصر والتمكين. فأنواع النصر والتمكين متعددة، ذكر الله منها سبحانه وتعالى منها تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذا الرجل الذي كان في أقصى المدينة نتيجة جهود من اثنين وعززهم الله بالثالث في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أصبحت هذه الدعوة لها أصداء من أقصى المدينة، وتمكن الإيمان من قلب ذلك الرجل، فوصفه الله بهذا الوصف العجيب الغريب، وكأنك تراه وهو وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فيها حماسة، فيها بساطة، فيها انتصار لدين الله سبحانه وتعالى. وختمت القصة قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فأداء الرسالة وأداء الأمانة والموت في سبيلها ودخول جلال الله الواسعة، هذا نوع من أنواع التمكين ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. النوع الثاني من التمكين هلاك الأعداء بتدخل الرباني أو بتوفيق المؤمنين في المعارك، وهذا واضح في قصة نوح عليه السلام، والذي يعني استمر في الدعوة إلى الله 1050 عاما وهو يدعو إلى التوحيد وإلى القيم وإلى المبادئ. هؤلاء القوم اتهموا بالكذب واتهموا بالجنون واتهموا بأشياء باطلة، فوصلت إلى مرحلة شعر بالقهر، شعر بالظلم، شعر بتجبر هؤلاء الناس، بمجرد ما قال إني مغلوب فانتصر، كيف تدخلت القدرة الإلهية، وكيف كان نصر الله، وكيف كان توفيق الله لهذا العبد الصالح، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وداود عليه السلام كان فتى وراعي وكان إنسان بسيط، لكن الرافع أراد أن يرفعه، والمعز أراد أن يعزه سبحانه وتعالى. فهذا داود عليه السلام ينقل أمة بني إسرائيل إلى مرحلة أخرى من التمكين ومن النصر، قال الله فيها اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ففي الفترة المكية يقبل المولى عز وجل بالاقتداء بداود عليه السلام لما قال واذكر عبدنا، إضافة تشريف، حقق معاني العبودية، ولما حقق العبودية الشاملة المتعلقة باللسان والقلب والجوارح، الله سخر له الكون، قال وشددنا ملكه، وهذه إشارة إلى أن عادة أن الجيوش لما تنتصر أو الدول في معركة تهتز المؤسسات، مؤسسات الدولة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية والأمنية والاقتصادية يحدث لها اهتزازات، ولكن الله سبحانه وتعالى أرشد العباد وأرشد القادة، قادة الأمة، أن يحققوا العبادة ويجتهدوا في حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى، فيأتي توفيق الله في تقوية الملك. ولهذا قال وشددنا ملكه، وهنا ترى كأن الدولة سيدنا داود عليه السلام لما خرج وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة ما زالت مهتزة في مؤسساتها، ولكن الله وفقه في بناء الدولة على أسس السنن التي علمها الله سبحانه وتعالى للصالحين والمصلحين في القرآن الكريم كيفية التعامل مع السنن، كما حدثنا عن ذي القرنين لما قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي أسباب التمكين والنصر المتعلقة بالدول سواء كانت أسباب سياسية أو اقتصادية أو جغرافية أو اجتماعية أو نفسية، ولهذا جاء التعبير وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا أي تعامل مع سنة الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله القوي العزيز. المبادئ والقيم في دولة داود عليه السلام التوحيد والعبادة والتعامل مع المعادن، ثم جاء العصر الذهبي وهو نوع آخر من أنواع التمكين والنصر التي ذكر الله سبحانه وتعالى لما قال ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهنا إشارة لأهمية العلم في تقوية الدول وفي النهوض بالأمم وبالشعوب، ولهذا قال ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يبقى أنواع التمكين موجودة في كتاب الله والنصر، وأهداف التمكين موجودة كذلك، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وسنن التمكين التدرج والابتلاء والأخذ بالأسباب والتدافع، كلها موجودة في كتاب الله. وصفات التمكين كذلك والنصر موجودة في كتاب الله، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى الرسالة والدعوة للعيش مع كتاب الله، وأيضا السعي للوصول إلى فقه التمكين وإلى فقه النصر والتمكين على المستوى الأفراد والجماعات والشعوب لميلاد النهضة لهذه الأمة المرتقب لتحقيق قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وبارك الله فيكم.
تلك السواعد باللي
فمما يشكر ويذكر للأخوة القائمين على البرنامج أبو معاذ جزاه الله خير، والأخوة من آل الماجد رفع الله مقدارهم، والأخوة المشاركين أيضا فهم لهم فضل سابق، إن البرنامج حقق نوع من التنوع، فعندنا أخوان من السعودية، من الكويت، من سوريا، من مصر، من ليبيا، من المغرب، من السودان،
من اليمن،
من الأردن، أي الشباب جزاهم الله خير بعد لا ينسى دورهم. هذا التنوع ليس فقط تنوع جغرافي، يتبعه تنوع لأن البيئة تؤثر في الإنسان، فيتبعه تنوع في الفكر وتنوع في الثقافة وتنوع في الزاوية والمأخذ الذي يتحدث منه الإنسان. وفي هالمجال أعتقد أنه أصبح اليوم من ضرورات حينما نتحدث عن الدعوة إلى وحدة البيت السني، هذه الدعوة لا يجب أن تكون مجرد تهويم أو شعار يرفع، إذا لم يكن لها رصيد من التربية عليها وتقبل الآخر والرأي الآخر مدام في حدود محكمات الشريعة وثوابت الإيمان، ما لم يكن هذا مستقرا في النفوس سيظل الحديث عن وحدة السنة حديثا لا يرتبط بالواقع. وأذكر في هالمجال حديثين مهمين، الحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار أسر بدر وشاور الصحابة فيهم، فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله أرى أن تستأني بهم وأن تأخذ منهم الفدية أو الفداء، فقال ماذا تقول يا عمر؟ قال والله يا رسول الله لا أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكن كل واحد منا من قريبه فيقتله. وتكلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقال يا رسول الله أرى أن توقد في هذا الوادي نارا ثم تحرقهم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام حينما قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام حينما قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم قال إن بكم حاجة فلا ينصرفا أو ينفلتا أحد منهم إلا بفداء. والشاهد هنا هو يعني ملاحظة الرسول صلى الله عليه وسلم وإبرازه لقضية تنوع الصحابة، وأن أبا بكر رجل يميل للحلم ويميل للسماحة ويميل للصبر ويميل للاحتواء، والكلام الآن كلام عن مشركين مقاتلين قبضوا في ميدان المعركة، بينما عمر رضي الله عنه كان يميل للقوة ويميل للشدة في الحق، ولذلك سماه الفاروق. ولا يكاد يكون أحد من مشاهير الصحابة إلا عنده تميز ورسمة وبصمة مختلفة عن غيره. الصحابة رضي الله عنهم يأتي الحديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأكثرها حياء عثمان، وأفرضها زيد، وأقرأها أبي بن كعب، وأعلمها بالحلال والحرم معاذ بن جبل، وأمين هذه لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فانظر كيف يعني تشجيع الناس على التنوع، على إبراز المواهب، وأنه لا تقيس نفسك بفلان أو فلان، ممكن يكون عندك نبوغ ولكن في غير ميدانه وفي غير مجاله، الناس ليسوا نسخة واحدة أو صورة طبق الأصل. فلعل البرنامج يبرز هذا الشيء، والشباب والبنات اللي يعني يشاهدون ويتابعون يكون عندهم نوع من يعني استقراء هذه النقطة والبحث عن المواهب والميزات التي أودعها الله تعالى فيهم، والتركيز عليها وإبرازها، وخدمة الأمة والمجتمع والدين، وخدمة أسرته ووالديه ونفسه من خلال إبراز هذه الموهبة.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
من المعاني العجيبة لاسم الله القريب أن الله قريب الرضا، سهل الدخول عليه.
ينبغي علينا يا إخوان أن نحسن ظننا في ربنا، وأن نعيد الأمة كبارا وصغارا. والله إن دعوة عجوز في كوخ عندي أعظم من الجيوش الجرار المخذولة.
يصبح الرغبة في العبادة أرحنا بها يا بلال، وترتفع الرغبة لتصير إلى مقام المحبة، وهذه من أعلى المقامات التي تجعل عبادة الله والقرب من الله حلاوة.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
تسبح له الأنهار وحيتانها، تسبح له البحار وأسماكها،
لأن الله تعالى لا ينصر الدرويش والقاعدين والكسالى والمتفرقين، وإنما ينصر من التزموا بالأمر.
أما إذا تكافأ الطرفان في البعد عن الله فالنصر للأقوى.
مع الله بالسمع فيما أمر.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد بالإخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.